الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكثير، أيها الإخوة الأفاضل، معاشر الأخوات، فإني أحييكم بتحية الإسلام، تحية الملائكة للمؤمنين، وتحية المؤمنين بعضهم بعضا، وتحية عباد الله لأوليائه، وتحية المؤمنين يوم يدخلون الجنة فيلقون ربهم عز وجل فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الجمع الكريم، يقول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية العظيمة في سورة سميت بسورة الجن نزلت لأن الرجل كان في الجاهلية الأعرابي إذا خرج يريد سفرا ثم أدركه المبيت في مكان قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. يعوذ بسيد الجن وبكبيرهم وعظيمهم من شر سفهاء الجن ألا يؤذوه أو يخوفوه. فهل أعاذه هذا السيد؟ الجواب: لا، وإنما زادته الجن رهقا، أي خوفا وفزعا ومرضا. لما؟ لأنه علق قلبه بغير الله عياذا والتجاء، فاستعاذ بغير الله، فكانت النتيجة أنه لم يعذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل عنه. لماذا؟ لأنه استعاذ بمعيذ، ولأنه استعاذ بعظيم، وعلق قلبه بالله أن يمنعه وأن يحفظه وأن يصونه وأن يحرزه، فكان الله جل وعلا عند ظن واعتقاد عبده المؤمن. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، من ظن أن الله يحفظه فإن الله حافظه، من ظن أن الله يرحمه فإن الله راحمه، من ظن أن الله يحوطه وينصره فإن الله حائطه وناصره، ومن ظن بالله الظن السيء أن الله يخذله فإن الله عند ظن عبده به فليظن به عبده ما شاء. مثال آخر يا أيها الإخوة يتعلق أيضا بصلاح العقيدة، وذلك في أمر جليل يتعلق بالناس أجمعين. في الصحيحين عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقد ربط في عضده خيطا من صفر، والصفر نوع من أنواع المعادن، أردأ من النحاس وأرفع من الحديد، جعل في عضده، والعضد ما بين الكتف إلى المرفق، خيطا من صفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا فلان؟ قال: من الواهنة يا رسول الله، ربطتها تدفع عني الوهن، والواهنة مرض يصيب الأعصاب. وقيل إن الوهن هو المرض النفسي الذي هو الكسل والخمول التام، فأنا ربطت هذا الخيط من الواهنة. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي مرضا على مرضك. لما؟ لأن قلبه تعلق بمن؟ بهذا الخيط، ولم يتعلق بالله جل وعلا طلبا للشفاء. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. من الذي لا يفلح أبدا يا أيها الفضلة؟ إنه المشرك، إنه الكافر، إنه الذي تقرب إلى غير الله. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقول في حق المشركين متوعدا الأنبياء والمرسلين: وحاشاهم أن يشركوا بالله عز وجل، في آخر سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، أي وحده سبحانه بالعبادة، وكن من الشاكرين. ربط النبي عليه الصلاة والسلام قلب هذا الرجل بالله عز وجل، ولم يربطه بماذا؟ بخيوط أو حلقات أو خرزات أو غيرها من المعلقات تعلق على الأبدان أو على السيارات أو على البيوت أو على المكاتب. لأن من تعلق بالأرض أخذ إلى الأرض، ومن تعلق بمن على العرش استوى كان قلبه معلق بالسماء، برب الأرض والسماء، علقه بالله. وهذا شأن الموحدين المؤمنين. ألم يقل خير الرحمن عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام في حق ربه جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالشافي هو الله، والمعافي هو الله، والمعبود المقصود بقلوبنا هو ربنا جل وعلا لا غيره. وهذا من أثر العقيدة على الإنسان وعلى غيره. نموذج ثالث ذكره عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين والناس يسمعونه، وفيهم العربي والعالم والبدوي والجاهل. قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله جل وعلا إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، هذا المقتول قتل شهيدا، فما بال القاتل؟ قال: المقتول قتل وهو على إيمانه، والقاتل كان مشركا كافرا، فقتل المؤمن فاستشهد المؤمن ثم آمن هذا القاتل فدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، وفي رواية: يعجب الله إلى عباده أزلين قنطين وقرب غيره، أي تغيير حالهم من حال إلى حال، كانوا في جدب وتحويلهم إلى رغد بعد قليل، كانوا في ذلة ونصرهم بعد قليل إلى قرب غيره. فسمعه أعرابي بدوي فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم يضحك ربنا. فقال الأعرابي بفطرته التي لم يغيرها كدر في تعطيل، ولا كدر في تشبيه، ولا سوء في اعتقاد، ولا نفي عن الله جل وعلا الكمالات في أسمائه وصفاته، وإنما أجاب بفطرته، قال الأعرابي: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يسترنا. نموذج رابع يا أيها الفضلاء، وهذا حديث في الصحيحين اتفق على إخراجه أكثر مدونات الإسلام وصحاحه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. قالها من؟ الصادق المصدوق المصدق صلى الله عليه وسلم، فأثر ذلك في الناس وفي المؤمنين الصدق الخلص، فأحيوا آخر ليلهم دعاء لله وسؤالا واستغفارا وعبودية. لو أن ملكا من ملوك الدنيا أو رئيسا من رؤسائها أو وزيرا أو مسؤولا قال: من يأتي إلى باب بيتي أو قصري أو مكتبي قبل الفجر بساعة أعطيه وظيفة أو مالا أو جاها، لوجدت الناس إلى بابه ماذا؟ زرافات ووحدانا، بل ربما سهروا ليلهم ولم يناموا. لماذا؟ لينالوا هذا الطمع وهذا الشيء الزائل الزائف من أمر الدنيا. كيف وربنا جل وعلا يناديكم وهو ينزل تحننا وتلطفا وتكرما وإحسانا إلى أوليائه؟ أين ينزل؟ إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه نزول المخلوقين بحال، لأنه الذي قال في أول الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل سبحانه وتعالى فيتعرض لعباده ويعرض عليهم نفحاته ورحماته: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل؟ أي سؤال فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل صاحب حاجة فأقضيها له؟ متى؟ في الثلث الأخير من الليل إلى أن يطلع الفجر. فكم شمر إلى هذا مشمر، وكم تقاعس إلى هذا الأمر متقاعس خاسر. وأيهما أكثر؟ والله الصنف الثاني أكثر، المتقاعسون المتخاذلون المتكاسلون الذين لم تؤثر العقيدة الصحيحة فيهم هذا الأثر. ولعل كثيرا منا كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله من ذلك. إن العقيدة الصحيحة يا أيها الإخوة هي ما عقده الإنسان في قلبه اعتقادا وتوثيقا، وهو الإيمان. الإيمان له أثر على النفوس، أثر على القلوب وعلى الأفعال والأقوال، أثر على الأفراد في أنفسهم وفي المجتمعات. ولعل قائلا أن يقول: ما هو الإيمان؟ إن الإيمان ما بينه الله جل وعلا في كلامه القرآن بيانا شافيا عظيما مخلصا واضحا، أشد بياضا ووضوحا من هذه البيضاء على رؤوسكم. لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك، ابن من هو؟ لأنهم أهل نسب وحسب، يتفاخرون في أحسابهم وأنسابهم وشرفهم ويريدون أن يتطاولوا بهذا. فأنزل الله جل وعلا في القرآن نسبه. ما نسب الله في القرآن؟ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، أي أن الله واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في عبوديته. الله الصمد، والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها وفي رغباتها وفي قلوبها. والصمد أيضا هو السيد الكامل في سيادته وسؤدده، لا ينتقص شيء من ملكه وسيادته. والسيد أيضا الذي لا جوف له، لأن الله ليس بحاجة للطعام ولا للشراب، لأنه القائل وهو الذي يطعم ولا يطعم. لم يلد كما زعمته النصارى في عيسى، وزعمته اليهود في عزير عليهما السلام، وكما زعمه العرب في الملائكة أنهن بنات الله. لم يلد ولم يولد، مع أنه لم يقل أحد إن الله ولد من أبوين، لكن لما نفى التولد نفى الولادة. لماذا؟ لأنه أحد فرد صمد، ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافيه ولا أحد يساميه ولا أحد يماثله، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عبادته. فلهذا توجهت إليه الخلص من عباده وأوليائه من الملائكة، من الأنبياء والمرسلين، من الموحدين المخلصين الذين ليس لإبليس عليهم سلطان، وهو القائل كما قال الله جل وعلا عنه: تالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استخلصهم الله جل وعلا لتوحيده والإيمان به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد كان كمن قرأ ثلث القرآن. أرسل عليه الصلاة والسلام رجلا في سرية أميرا عليهم، وكان يصلي بهم، فلا يصلي بصلاة ويقرأ عليهم إلا ويقرأ بعدها بقل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى المدينة أخبر أولئك النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا الرجل، قال صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يعمل ذلك. فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. ما هي؟ قل هو الله أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. لماذا؟ لأنه أحب صفته. هذا هو أثر الإيمان، وهذا القرآن قد أبان عن الإيمان والاعتقاد في كلام الله القرآن. ثمة سورة يا أيها الإخوة تعدل في القرآن ربع القرآن، أي سورة هي؟ قل يا أيها الكافرون. هذه السورة جاء في فضلها أنها تعدل ربع القرآن. لماذا؟ لأنها أساس في توحيد الله بالعبادة، لا يعبد إلا الله. وسبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد، لما عظم أمره عليه الصلاة والسلام وكثر أتباعه، قالوا: يا محمد تعال، نحن وإياك إلى حل وسط، تعبد إله آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. أسلوب ماذا؟ أسلوب التنازل، المفاوضة والمساومة على أمر الإيمان والعقيدة. وما أكثر يا أحبتي، ما أكثر المساومين والمجاملين والمزايدين على دينهم وعلى عقيدتهم في هذا الزمن. والشأن، كل الشأن من ضعف الإيمان في قلوبهم وضعف العقيدة في آثارها عليهم. قالوا: يا محمد، لا نحاربك ولا تكذبنا ولا نكذبك، اعبد إلهنا يوما، اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. هل يقبل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المنهج، بهذه المزايدة والمجاملة؟ أبدا. فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكررها الله جل وعلا في كل آية مرتين، إلى أن ختمها بقوله: لكم دينكم ولي دين، لكم اعتقادكم ولي اعتقادي، لكم منهاجكم ولي منهاجي، لكم إيمانكم ولي أيماني. ولهذا أبان الله في القرآن عن أمر العقيدة إبانة عظيمة، وكان القرآن كله في أحكامه وتشريعاته، بل وفي قصصه وأخباره، مركز على أمر هذه العقيدة، على أمر الإيمان. ولما دعا رجل متوسلا إلى الله جل وعلا بالإيمان، ماذا قال؟ قال في دعائه: اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار ولو لم يحلف. قال: والله والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. ما هو اسم الله الأعظم؟ أن تتوسل إليه سبحانه وتعالى توسلا باستحقاقه الناشئ عن اعتقادك، لست فيها كاذب ولا مجامل ولا نذل مداهن، تبتغي مرادك ثم تذهب. ولما سمع الآخر يقول: اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، قال عليه الصلاة والسلام: دعا الله باسمه الأعظم. واسم الله الأعظم جاء في هذا وهذا، وجاء أنه الحي القيوم، وجاء أنه الله، وكلها معاني صحيحة إذا قامت في اعتقاد الإنسان الصادق بشهادته لله بهذه الشهادة الحقة التي شهد الله بها لنفسه، وأشهد عليها ملائكته، وأشهد عليها أيضا الكمل والخلص من عباده، كما تقرؤون في أول سورة آل عمران. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بدأ بالشهادة في أول الآية وختم بالشهادة في آخر الآية. ولا إله إلا الله التي هي أساس ومحور الاعتقاد الصحيح ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه، لكنها كلمة لا بد من قولها باللسان، ولا بد أن يعتقدها القلب والجنان، وأن يظهر أثرها على الأعمال والأركان. هذه العقيدة وهذا أثرها على النفوس. والعقيدة هي الإيمان بالله التي أبانها نبيكم صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ومن جملة أحاديثه حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم بطوله وروى البخاري بعضه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه أي كأشد ما يكون حاجة ولحفا وإلحاحا في طلب مراده، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فقال السائل: صدقت. قال عمر، وقالها غير عمر رضي الله عنه، فعجبنا له يسأله إيش ويصدقه، لأن السائل يفترض فيه أنه لا يعلم ولا يدري، فلما صدقه على سؤاله لفت ذلك انتباههم. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. والإيمان هو أمر العقيدة المكنون في الصدر والقلب. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. قال: صدقت. فارتقى عندئذ مرتبة أعلى، قال: فأخبرني عن الإحسان. والإحسان هو أثر الإسلام والإيمان جميعا، لمن قام الإسلام والإيمان قياما حقيقيا في قلبه وصدره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. كيف تعبد الله؟ تصلي لله، تذبح لله، تنذر لله، تستغيث بالله، تستعين بالله، تخاف وتخشى من؟ من الله. تطمع وترجو من؟ الله. إلى غير ذلك من مسائل الإيمان ومسائل العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تصل إلى هذه الرتبة العليا فثمة رتبة أقل منها، فإن لم تكن تراه، أي لم تصل إلى هذا الاعتقاد في قلبك، فاعبده كأنه هو يراك. كيف تكون عبادة العبد إذا عبد الله بهاتين الرتبتين؟ أكمل ما تكون وأحسن ما تكون، وهذا مقام الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين. ثم قال: صدقت، فأخبرني عن الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عرف السائل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وإياك في الساعة لا علم لنا. السائل من هو؟ جبريل، وهو سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. والمسؤول من هو؟ سيدكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأنبياء الله وسلم. سيد الملائكة يسأل سيد العالمين: أخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أدري أنا ولا تدري أنت. أين هذا من قوم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، أو يعلم المغيبات، أو يعتقد في غير رسول الله من الصالحين والأولياء والأئمة والسادات أنهم يعلمون المغيبات؟ بل كيف في أقوام اعتقدوا وقالوا شعرا: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام وكذب ذلك وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لأنه أكمل الموحدين، فاعترف بتقصيره وضعفه وعجزه عند علم رب العالمين. ثم نأتي في الموالد وفي القصائد والمدائح، ويقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يليق هذا بالله؟ أيليق هذا برسول الله؟ حاشا وكلا، وحاشا رسول الله أن يكون كذلك، وسبحان ربي عما قاله الظالمون وأمثالهم، وتعالى عن قولهم علوا عظيما. إن من الناس من يعتقد في زماننا أن السيد الفلاني صاحب المقام والضريح، صاحب المقام والضريح الفلاني، أنه يعلم الغيب، وأن فلانا قطب العالم أو أحد الأقطاب الأربعة يعلم ما يكون في غد، بل اعتقدوه في السحرة والكهنة والمنجمين والعرافين أنهم يعلمون غيبا. وهذا من أثر العقيدة الفاسدة التي أورثتهم في قلوبهم خوفا من أولئك، ورهبة منهم، ودفعا لأموالهم إليهم ليحذروا شرهم وسوءهم ونكرتهم. وهذا هو إعطاء الدنية في الدين، واضمحلال الإيمان من القلوب وأثره على النفوس. ولهذا ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مما أنزل عليه أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ألم يقل ربي جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وأشار إلى ما في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. عدوا معي: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم فلا أحد يعلم علم الله خبير وهو الذي خبر خلقه وما في قلوبهم وما في أعمالهم وكل شيء. فأين إذن من أثر ذلك على أقوام علقوا قلوبهم بالسيد الفلاني أو الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني فتعلقت قلوبهم أنه ينفعهم أو يضرهم أو يعلم ما في غدهم أو يذهبون إليه زرافات وأحدان ويدفعون إليه أموالهم ليخبرهم عن المغيبات والمسروقات والأعمال التي عملت لهم من سحر وصرف وعطف وما إلى ذلك. هذا هو أثر العقيدة في النفوس وأثرها على الفرد وعلى المجتمعات. إذا ضعفت العقيدة وضعف الإيمان علت هذه الشرور والخبائث فتعلقت القلوب بها وعندئذ فسدت عليهم دنياهم بفساد عقائدهم وقلوبهم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان وأن الفتن فيه تتتابع تتابع قطع الليل المظلم. فتن ما أثرها؟ ما جراؤها؟ إضعاف أمر العقيدة وأمر الدين، إضعاف المخافة والخشية من رب العالمين، إضعاف رجاء الله جل وعلا برجاء المخلوقين أيا كانوا أمراء أو مدراء أو وزراء أو مسؤولين. يقول صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا وفي رواية مسلما ثم يصبح كافرا، ما بين ليلة وصبحها كفر، ويصبح فيها الرجل مؤمنا في رواية مسلما ثم يمسي كافرا، ما بين يوم وليلته يكفر. لماذا؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. خف الإيمان وضعف الإيمان والتوحيد في قلبه حتى أصبح كالسلعة يبيعها ويشتريها. وهذا وقع ويقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله من شر الأيام وهي حبلى، كفانا الله وإياكم شر ما تضع. حبلى بماذا؟ بالفتن، حبلى بالمنغصات بالمنقصات من دين الله عز وجل. أليس يا أيها الإخوة ذلك الذي أصيب بالبلاء أو أصيب البلاء أصاب البلاء حبيبه أو قريبه من مرض أو سحر أو عين أو تلبس جان، ثم ذهب إلى فلان الكاهن أو الساحر وأعطاه مبلغا ماليا على أن يشفي مرضه أو مرض حبيبه، أليس باع دينه؟ باع دينه وإن زعم أنه يشفي مريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مقام الأموال ونحن في أيام أزمة مالية عظيمة هزت العالم بأرجائه من شرقه إلى غربه. كم واحد باع دينه لأجل المال، استساغ الكسب المحرم، تعامل بالربا، باع واشترى بالديون لأجل المال يستكثر منه، دخل في مساهمات محرمة لأجل المال. إن هذا ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض، أي بشيء زائل قليل من الدنيا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتين على الناس زمان لا يدري الرجل أصاب المال من حله أو من حرمته. لم يبالي هل المال أصابه من حله أو من حرمته، رأى الناس مدردبين، رأى الناس في طريق دردب معهم مع الخيل يا شقراء، همه أن يفعل ما فعل غيره. فإذا سألته أو سألك قال يا أخي كل الناس يفعلون ذلك، وهل فعل الناس يبرر هذا الفعل؟ لو أن الناس كلهم شربوا الدخان أو تعاطوا المسكر هل يكون الدخان والمسكر حلالا بتعاطي الناس له؟ أبدا. كذلك المكاسب والمرابح إن لم تكن في حلها، وإلا فهي شؤم على صاحبها، سيجد الجزاء عليه في الآخرة، وهذه عاجل العقوبة الآن في محق الله الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وكل ذلك من أثر الإيمان والعقيدة في القلب. لمن خاف الله وخاف عقابه ورجى الله وابتغى ثوابه ولم ينظر إلى ما عليه فلان أو علان. من أثر العقيدة فيه أيها الإخوة، وأنا لا أريد الإطالة، ولكن الموضوع موضوع كبير وجليل، ولا بد من تكراره مرة بعد مرة، لأنه يجري ما أصاب قلوبنا من الصدأ. أي صدأ؟ صدأ الغفلة، صدأ الإعراض، صدأ الانهماك على الدنيا، صدأ كأنه ليس بعد الدنيا موت. والموت عقيدة لا يشك فيها أحد على أي ملة كان، كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو هندوسي أو وثني، على أي ملة كان فإنه لا يشك في الموت. هل رأيتم أحدا يشك في الموت؟ أبدا والله. وإذا كان الواقع كذلك، ما بالنا نغفل عن الموت بطول الآمال. إن العاقل من يحسن قلبه بالله إيمانا وبأسمائه وصفاته إثباتا وعملا واعتقادا، فلا يعبد إلا الله ولا يعظم في قلبه إلا إيمان بالله عز وجل. إن هذا الأمر هو الذي أثر على المجتمعات، فرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوما سادوا الدنيا علما وعملا وسياسة وفتحا، حتى أورثوا مجتمعا لم يكن مثله ولن يكون مثله. بماذا؟ بأثر هذا الإيمان والعقيدة الصحيحة على القلوب والنفوس. كانوا رهبانا بالليل تبتل لحاهم من بكائهم خوفا وخشية وطمعا بثواب الله جل وعلا وخوفا من عقابه، وفي النهار أسود لا يقف أمامهم ولا أعتى القوى، أطاحوا بأعظم دولتين في زمنهم. لما؟ لأنهم ربوا على عقيدة وإيمان صحيحين أثر على أعمالهم وأثر على مجتمعاتهم، مع أنهم كانوا قبل ذلك في جاهلية جهلاء بلغت الحضيض الداني في دركات الحضيض. وخذوا على هذا أمثلة ثلاث. ذكرت لكم حال الأعرابي إذا نزل الوادي في ليلة، بمن يستعيذ؟ بمن تحت الأرض، ويغفل عمن هو على الأرش استوى سبحانه وتعالى. أمثلة ثلاث تدلكم على ما بلغه العرب في الجاهلية من دركات الشقاء ومنازل الوثنية التي أفضت بهم إلى الفناء. كان الرجل يسافر ثم ينزل قد تعب وكل من سفره ليستريح وليطبخ عشاءه، فيتخذ أربعة أحجار، أما ثلاثة فيجعلها ماذا؟ أثافية لقدره، مراكب لقدره، يطبخ عليها عشاءه، وأما الرابع فينصبه يعبده إلى أن ينتقل من ذلك المكان. دركات في الجاهلية. نموذج ثاني في من يتخذ إلهه من تمر فيعبطه عبيطا عجوة، فيصوره على هيئة صنم فيعبد هذا الصنم الذي هو من أين؟ من عجو التمر، من لبه، فإذا جاع ودقه الجوع وش يسوي؟ يأكل إلهه، يأكل ربه. أي دركة وأي عقيدة وأي شأن بلغ به هذا في سفالته؟ وثالث يتخذ إلها من أين؟ من حجر ينحته وينحتون لهم الأصنام. وأول من غير الحنيفية في هذه الجزيرة من هو؟ عمرو ابن لحي الخزاعي، سيد مكة لما كانت خزاعة هم السادة في مكة، جاءه الشيطان فأيقظ في قلبه الكبر، وكان يحب العجب والتيه والمدح، فجاءه الشيطان فقال: إيه عمرا، إيت جدة تجد أصناما معدة، فادع إليها تجب تسد بين العرب. وهذا هو غاية أن يكون من سيد العرب، فهو الذي أتى بهذه الأصنام ونشرها بين الناس وجعلها على الكعبة وفي الحرم، وهو الذي أول من سيب السوائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيت عمرو بن لوحي الخزاعي يجر قصبه في النار. ما قصبه؟ أمعاؤه، فإنه أول من غير الحنيفية في الجزيرة وسيب السوائب. اتخذوا آلهة فنحتوها من أحجار، فجاء ذلك الرجل وإذا الثعلب على إلهه، على رأسه يبول، يبول عليه ثعلب. الثعلب يخاف من الإنسان ولا ما يخاف؟ يخاف. فهذا إله لم يستطع أن يدفع عنه نجاسة ثعلب، فقال: أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. خاب وخسر ذلك الذي بالت الثعالب على رأسه. وعمرو بن الجموح وأخوه معاذ كان لهم شأن مع أبيهم، له صنم، فنصحاه وأمراه بالتوحيد فأبى. لماذا؟ لأنه نشأ على ما نشأ عليه الجاهليون في جاهليتهم، ونقل الإنسان عن مألوفه من أصعب الأمور، فأصبحوا يأتون إلى إلهه فيلقونه في المزابل، في أماكن القاذورات والكنف التي فيها خراء الناس، فكلما بحث عنه وجده في هذه المزبلة، فيأخذه ويغسله وينظفه ويطيبه. رأى ذلك، فعل ذلك مرارا، ثم قال: رب لا يدفع عن نفسه البلاء، كيف أعبده ليدفع عني الضر والبلاء ويجلب لي الخير؟ ونموذج أخير يا أيها الإخوة يقصه علينا أبو عثمان النهدي. من أبو عثمان النهدي؟ من يعرفه منكم؟ أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل من المخضرمين، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، قالوا عاش 180 سنة، 90 سنة منها في الجاهلية ومثلها في الإسلام. يصف حالهم لما كانوا في جاهليتهم، يقول أبو عثمان: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مبعوثه الذي يبلغ عنه توحيد الله ودين الله، ونحن في رمل عالج. أين رمل عالج؟ من يعرفها؟ رمال عظيمة في الجزيرة. ما هي أخواني؟ من يعرفها؟ كثبان الرمال في الجزيرة في 3 بقاع، الربع الخالي، والآن أصبح ربعا غاليا ليس خاليا، وفي الدهناء، وفي النفود الكبير. ورمل عالج هو الذي يسمى الآن بالنفود الكبير، وليس فيه حجارة ولا حيود ولا حصى، إنما هي كثبان، بل بحار من الرمال، حتى إن بعض الرمال ارتفاعها عن الأرض 400 متر. قال: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في رمل عالج. أظننا أطلنا عليكم يا أخوة، لكني سأختم، لأن هذه الأمثلة التي سقتها لكم تبين أثر العقيدة الصحيحة، أثر الإيمان على النفس أولا وعلى الناس ثانيا. قال: وكان يعمد أحدنا، من يقول ذلك؟ أبو عثمان النهدي، يعمد أحدنا إلى لقحته، ناقته، فيحلبها على الأرض. الرمل لونه أحمر، والحليب ما لونه؟ أخضر أو أزرق، ما أحد يشك أن الحليب لونه إيش؟ لونه إيش؟ زهري أو بنفسجي، لونه أبيض. فيعمد أحدنا إلى لقحته فيحلبها، فينزل الحليب الأبيض على الرمل الأحمر، فييبس ذلك المكان ويشهب، يشهب لونه، فلا يزال يعبده ما دام قاطلا فيه، يعبد هذه البقعة اليابسة، لأن ما عندهم حجارة يحملونها معهم، وهذا مما بلغته العرب في جاهليتها من دركات الوثنية والشرك بالله. ورجع الأمر وللأسف الشديد كما كان عليه العرب بل أشد من ذلك. أليس كذلك يا أخواني؟ أنا لا أريد أن أمثل بالبلاد والعباد، واللبيب بالإشارة يفهم، ولو مثلنا لربما قذف الشيطان في قلب بعضنا هذا تحزب وهذه سياسة وهذا كذا وهذا كذا. تأمل أنت يا من تسمع كلامي، تأمل في بلدك وفي مجتمعك، وأدر طرفك في بلاد المسلمين، ترى واقع ما أقول لك حقا وصدقا. بلغ المسلمون للأسف لما ضعف أمر الإيمان والتوحيد والإخلاص لله في قلوبهم وانصرفوا إلى عبادة وتعظيم غير الله دركات كدركات الجاهلية بل أردى، أولئك في أحجار أو في أشجار، وهؤلاء في من تحت الأرض من مقبورين وقبور ومقامات وأضرحة، بل أبلغ من الجاهلية. في الجاهلية كانوا يشركون متى؟ في السراء أو في الضراء؟ في السراء فقط في حال الرغد، أما إذا أصابهم الكرب والضراء لم يعرفوا إلا ربا واحدا. قال الله جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك إيش؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لأنه في البحر تتلاطم عليهم الأمواج، يعرفون أنه لا يخلصهم لا الحسين ولا زينب ولا العباس ولا البرعي ولا الختمي ولا السماني ولا العيدروس ولا المرسي أبو العباس ولا فلانا ولا رسول الله، وإنما لا يعرفون أنه يخلصهم من هذا الكرب ومن هذا الموج المتلاطم إلا ربهم جل وعلا. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظر إلى بعض أهل زماننا وهم كثيرون لا كثرهم ربي عز وجل، إذا أصابه الكرب ماذا يقول؟ يا حسين مدد، يا عباس هب لي ولد، يا عبد القادر أدركني، يا برعي، يا عبد الرحيم خلصني. في حال الكرب وفي حال الشد وفي حال الرخاء أشد من ذلك. ولهذا وقع مشركو زماننا في أنواع من التعلق بغير الله أشد مما وقع فيه الأوائل. الأوائل في الكرب يعرفون الله وحده، أهل زماننا في الكرب لا يعرف إلا سيده ومعظمه الذي عظمه في قلبه. هذه واحدة. ثانيا، هؤلاء في أهل زماننا ممن عظموا السادات تعظيم العبودية، لو يستحلف في المحكمة أو في غيرها بالله أنواعا وأيمانا مغلظة لما بال أن يكذب بهذه الأيمان ليأخذ مال أخيه ويستولي على أرضه أو بقرته، وهو ذا واقع. ولو استحلف بسيده، احلف بسيدك الذي تعظمه، إن كان ممن يعظم الحسين والعباس استحلف بهما، أو كان ممن يعظم عبد القادر ومحيي الدين استحلف بهما، أو كان ممن يعظم البدوي وعبد الرحيم استحلف بهما، هل يحلف كاذبا؟ لا، والذي برأ السماء وبراني لا يحلف كاذبا. لما؟ لأنه قام في اعتقاده أنه لو حلف بهذا السيد الذي يعظمه كاذبا لناله هذا السيد بضرره في سره وفي قلبه. لماذا؟ لأثر العقيدة الفاسدة على القلوب والنفوس. فانتبهوا يا رعاكم الله، احذروا. وهذا الأمر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان والمقامات والقبور والكهان والسحرة، كلها صور متنوعة لهذه الأوثان. لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين يعيشون معهم، يسكنون معهم، يريدون الرغد في عيشهم والإطمئنان والأموال، والنتيجة فساد عقائدهم وذهاب إيمانهم وإيمان أولادهم وأحفادهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين من؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما القاسم المشترك بين هذين الصنفين؟ هيا يا أخوان، ما العلاقة بين هذين الفئتين؟ إن شر الناس عند الله مزلة يوم القيامة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. القاسم المشترك أن كلا الصنفين قد عبدوا من غير الله، فمن اتخذ قبور أنبيائهم مساجد عظم النبي وعظم الولي فصرف له اعتقاده ورجاءه وخشيته، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء فالساعة لا تقوم في الأرض من يقول الله الله، وإنما تقوم الساعة على شرار أهلها، لأن الله يبعث في آخر الزمان ريحا طيبة فتأخذ المؤمنين تحت آباطهم فتميتهم، ولا يبقى في الأرض مؤمن ولا موحد، فالجامع بينهما هو الشرك والكفر بالله. فطنتم لهذا يا أيها الأخوة؟ أدركتم ذلك؟ فاستمسكوا على إيمانكم وتوحيدكم وعقيدتكم، وتعرفوا إلى الله بما تعرف الله به إليكم من أسمائه وصفاته وحقه الذي بيّنه لنا في القرآن، وأبانه وجاهد عليه وصبر وصابر عليه نبيكم عليه الصلاة والسلام 23 سنة، ومضى على ذلك صحابته، وتابعوهم بإحسان، ولم يزل على ذلك عصابة مؤمنة موحدة مخلصة تدعو إلى توحيد الله وتحذر مما يضاده. واحذروا دعايات المغرضين بأن هؤلاء وهابية متطرفون يكرهون الصالحين لا يحبون الاستغاثة بهم، فإنها دعايات لا تنطلي إلا على السذج وعلى من لا عقل له أو لا دين له. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا منان، يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، نسألك اللهم إلا لما أصلحت شأننا وشأن المسلمين. اللهم ردنا وضال المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن آمن بك الإيمان اللائق بك، وممن صدق رسولك صلى الله عليه وسلم التصديق اللائق به عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المؤمنين، ومن عبادك وأوليائك المخلصين، من المعتقين من النار أجمعين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.